إذاعة صوت الشعب تقدم من الجنوب. برنامج ينقل الحقيقة من الواقع ويكشف خيوط المؤامرة على الجنوب.
من الجنوب يعد مادته ويقدمها ويكشف خيوطها
زيد الغسي.
من الجنوب يخرجه لكم إذاعيا
محمد رسام.
طيب الله أوقاتكم وسعد الله مساءكم مستمعين الكرام، أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من البرنامج اليومي من الجنوب. في عناوين حلقتنا لهذا اليوم تتابعون فيها: حرب شوارع في المنصورة وانفجارات تهز المديرية ووقفة احتجاجية رفضا لقرار ترامب وتضامنا مع القدس الشريف. مئات الجثث من الجنوبيين تصل إلى عدن والسعودية تحتجز مئات آخرين رفضوا القتال في الحدود. العثور على وثائق في منزل زعيم الخيانة توضح حجم المؤامرة وتقسيم صنعاء إلى مربعات أمنية. حياكم الله مستمعين الكرام، البداية مع أخبار الاشتباكات التي حدثت فجر هذا اليوم في شوارع مديرية المنصورة بين ميليشيات الاحتلال. الاشتباكات كانت عنيفة وكانت بالقرب من السجن المركزي وشارع 90. أيضا خلال الاشتباكات كان هناك انفجارات عنيفة هزت المديرية. ميليشيات الحزم الأمني عززت بأطقم عسكرية إلى محيط المنطقة بما يسمى بقوات مكافحة ما يسمى الإرهاب. كذلك الطيران الأباتشي كان محلق بكثافة في محيط منطقة الاشتباكات. يعني اشتباكات عنيفة يقال أنها للقبض على عناصر مطلوبة الأمن، وهذا طبعا العنوان دائما ما يتم التستر تحته لإخفاء الصراعات الحقيقية بين ميليشيات الاحتلال هناك في المحافظات الجنوبية. ويقال حتى أن الاشتباكات اندلعت أو امتدت إلى شارع الكثيري وجولة القاهرة بالشيخ عثمان. وهل الاشتباكات حول السجن المركزي، يعني عدة مرات يتم الاشتباكات في هذه المنطقة، وقبل أسابيع تتذكرون يعني التفجيرات الانتحارية التي استهدفت إدارة الأمن والبحث الجنائي، وكذلك قبلها في السجن المركزي عندما حاولوا إخراج بعض المساجين. ودائما يتكرر الصراع فيما بين الميليشيات لإخراج كل ميليشيات تحاول أن تخرج مساجينها من هذا السجن المركزي، والذي هو تحت سيطرة ميليشيات الحزم الأمني التابعة للإمارات. هذه الاشتباكات مستمعينا تأتي في ذكرى مجزرة معسكر الصولبان الذي راح ضحيته أكثر من 60 ما بين قتيل وجريح، أو 60 قتيل و30 جريح، 90 قبل عام من هذا التوقيت. قبل يومين كانت ذكرها وتم تشكيل لجنة تحقيق وإلى آخره، ولم يتم شيء. يعني عشرات التفجيرات لم يتم شيء. نفس الموضوع، العشرات مئات الاشتباكات، لا يعرف المواطن ما هي خلفيتها هناك في عدن. يتم التضليل تارة على القبض على وكر أمني، تارة على ملاحقة مجرمين، تارة على يعني عناوين مختلقة دائما يختلقونها ليغطوا على حجم الصراع الموجود بينهم هناك في محافظة عدن.
من الجنوب.
أيضا في عدن مستمعين الكرام كان هناك وقفة احتجاجية اليوم لطلاب الصحافة والإعلام في كلية الأدب بجامعة عدن تضامن مع القدس الشريف ورفضا لقرار ترامب إعلان القدس عاصمة للعدو الإسرائيلي. الجدير بالذكر هنا أن الإخوة في المحافظات الجنوبية كثير منهم بعد طرد المحتل البريطاني يعني كان لهم مشاركات ميدانية قتالية إلى جانب إخوانهم في المحافظات الشمالية في لبنان وفي فلسطين المحتلة، وكانوا يقاتلون جنبا إلى جنب لطرد العدو الإسرائيلي، وهذا تاريخ يشرف اليمنيين جميعا. وهناك شخصيات جنوبية لا زالت إلى اليوم قاتلت ضد العدو الإسرائيلي مع المقاومة في فلسطين وكذلك في لبنان قبل أن يتكون حتى حزب الله في 82. وأيضا كان هناك الشيخ الغولي الذي توفي قبل أشهر من عمران، أيضا قاتل إلى جانب إخوانه الجنوبيين والشماليين مع المقاومة في فلسطين وكذلك في لبنان. تاريخ مشرف، لكن للأسف أن هذا التاريخ الآن يتعرض لانتهاكات عندما يقدم أبناء الجنوب كمرتزقة للعدوان والاحتلال السعودي الإماراتي، ويقاتلون الآن لمصلحة العدو الإسرائيلي في المخا وفي الساحل الغربي اليمن وفي باب المندب للأسف. وللأسف الشديد أن هناك قيادات، وأنا أعرفها شخصيا والتقيت أنا وياها في لبنان، وكان لهم شرف المشاركة مع سمير القنطار في مواجهة العدو الإسرائيلي، الآن هو موجود في الرياض تقريبا أو في القاهرة يقاتل مع العدوان الذي يحقق أهداف العدو الإسرائيلي للأسف الشديد. لذلك ليس غريبا أن تكون هناك وقفة احتجاجية في عدن مع القدس الشريف مع بقية العالم في مواجهة هذا المخطط الأمريكي الخطير جدا جدا جدا. إذا لم تتحرك الأمة العربية والإسلامية لمواجهة هذا الخطر فالأمور ستكون هناك أسوأ بشكل أكبر. ولم يتم الإعلان عن أن القدس عاصمة للعدو الإسرائيلي إلا بتواطؤ النظام السعودي والإماراتي الذين يشنون العدوان على اليمن ويتقدمون ويسارعون بالخدمة والولاء والطاعة وتقديم الخدمات للعدو الإسرائيلي كي يحظوا بالقبول عند الأمريكي. يعني حتى في بعض المقاطع الفيديو عندما كان يتم مواجهة المحتل البريطاني، يعني كان القيادات التي كانت تعبئ وتحاضر المقاتلين الجنوبيين، يعني في بعضهم يتحدث بكل وضوح نحن مع الأمة العربية والإسلامية وضد مشروع الاحتلال الإسرائيلي البريطاني، نحن نريد القومية العربية أن تعود، يعني يتكلمون بمنطق الإسلام بمنطق العروبة بمنطق الإباء والعزة ومواجهة المخططات الاستعمار والثقافة الاستعمارية. ولكن للأسف هذه كلها غابت عن أبناء المحافظات الجنوبية في مواجهة هذا المحتل الجديد من الإماراتيين وكذلك السعوديين.
من الجنوب،
أنتقل معكم مستمعين الكرام إلى معارك في الساحل الغربي لليمن. يوم أمس أو خلال 48 ساعة بالأصح وصلت 240 جثة لجنود جنوبيين شاركوا في المواجهات التي تدور غرب مديرية المخا تحت راية المحتل الإماراتي. 240 جثة، هذا الذي وصلت إلى عدن رسميا خلال 48 ساعة. هناك طبعا تنكيل بالمحتل وبأدوات المحتل في الساحل الغربي لليمن بشكل كبير بفضل الله سبحانه وتعالى، ولا صحة للمزاعم أنهم قتلوا وأسروا ومش عارف إيش، كل هذا يعني تضليل دائما نحن متعودين عليه. كثير من الجنوبيين يوم أمس نشروا عشرات الصور لهذه الجثث التي وصلت إلى عدن، وتصل يوميا من البقع من مارب من شبوة من المخا، يعني أصبح الجنوبي هو الورقة التي يقاتل بها المحتل للأسف الشديد. يعني هنا في الساحل الغربي يعني تصل هذه مئات الجثث، مئات الجثث. طيب في الحد الشمالي لليمن في الحدود مع المملكة العربية السعودية، الآن السعودية تحتجز المئات من الجنوبيين لأنهم رفضوا أن يقاتلوا في الحد الجنوبي للمملكة ويطالبوا بإعادتهم إلى عدن. هم اتفقوا أنهم يدربوهم ويعيدوهم إلى عدن كقوات مكافحة الإرهاب. وصلوا السعودية تدربوا قالوا لهم يلا تفضلوا ميدي وجيزان ونجران وعسير. هؤلاء لديهم يعني أقل شيء نوع من الحرية قليلا، قالوا لا احنا اتفقنا احنا وياكم هكذا، عيدونا إلى عدن، قالوا إذن نحتجزكم. والآن هم محتجزين ويتلقون التعذيب والكذا في السجون. ما دفع أهاليهم إلى مظاهرات قبل أسابيع في عدن للمطالبة بإعادتهم. يعني لاحظوا في الساحل الغربي لليمن مئات الجثث تعود إلى عدن، في الحدود الشمالية مئات المواطنين الجنوبيين المغرر بهم محتجزين. يعني هكذا يتم استثمار هذه الدماء لمصلحة المحتل فقط، ويستخدمونهم كورقة عن الدين لكم انفصال والاستقلال، وهذه العناوين التي دائما ما يضللون بها ويخدعون بها. وللأسف هناك الكثير لا زال يعني لا زال يصدقها ويغتر بها تجاه الجثث والقتل الذريع الذي لأبناء المحافظة الجنوبية في الجبهات. حذر أحد القيادات في الحراك الجنوبي من سياسة دول التحالف العربي الذي قال أنها استخدمت الجنوبيين في الحرب ضد خصومها في اليمن، وقال أن الدم الجنوبي هو الذي يجري استنزافه بشكل مستمر، سواء من خلال الزج بالجنوبيين في جبهات القتال في الشمال أو من خلال وضعه في مواجهة مباشرة مع الجماعات الإرهابية التي تستهدف الجنوبيين بصورة شبه يومية من خلال الاغتيالات والتفجيرات وغيرها. لاحظوا ماذا يقول المحامي رائد الجحافي وهو قيادي في الحراك الجنوبي، طبعا بيوصف بشكل دقيق وصحيح. قال دول التحالف تقوم باستغلال ظروف الجنوبيين واختلاق الأزمات ومحاربتهم عن طريق منع الخدمات وافتعال المشاكل الداخلية وضرب مكونات الثورة الجنوبية. لاحظوا يعني هذا توصيف نتمنى أن يسمعه كل الجنوبيين لكي يفهموا ما هي المؤامرة ضدهم. يختلقون الأزمات، يستغلون الظروف. لذلك لاحظوا يعني نهاية كل شهر يقولون معنا نصرف لكم معاشات، اذهبوا إلى جبهة كذا وذهبوا إلى جبهة كذا، ولا يتم شيء. بعضهم قد لسنة وتسعة أشهر وبعضهم ما فيش مرتبات، وكمية وقفات احتجاجية في عدن في الضالع في أبين المطالبة بالمرتبات والتجنيد، وما تم شيء ولا تم شيء، فقط استغلال واستنزاف مقابل تمدد القاعدة وداعش وتجهيز معسكراتها وإعطائها المحافظات الجنوبية كأداة من أدوات المحتل الأمريكي لإيجاد الذريعة والمبرر لاحتلال باب المندب وخليج عدن وسقطرة والممرات الدولية المائية العالمية. أمور واضحة، أمور واضحة وأصبحت واضحة. أما الجنوبي لا عد لا دولة ولا حقوق ولا كهرباء ولا خدمات طبية ولا أمن ولا استقرار ولا مرتبات ولا شيء. اعطوني شيء إيجابي قدمته دول الاحتلال لأبناء الجنوب، واحد فقط، مثال واحد أو شيء واحد من الإيجابيات التي قدمتها دول التحالف لأبناء الجنوب. ليس هناك أي شيء، إلا كل شيء على عكس الإيجابي تماما، سلبي سلبي تماما.
من الجنوب
أنتقل معكم مستمعين الكرام إلى ملف الفتنة والخيانة لزعيم الخيانة وميليشياتها التي كان يراد لها أن تحقق ما عجز عن تحقيقه العدوان خلال عامين ونصف وما يقارب الثلاثة الأعوام من صمود الشعب اليمني. حاولوا بآخر ورقة أن يفككوا الجبهة الداخلية، أن يحتلوا صنعاء وبقية المحافظات الحرة، أن يخدموا المحتل ويدخلوا صنعاء من خلال زعيم ميليشيات الخيانة وميليشياتها التي حاولوا قطع الطرق على العاصمة صنعاء، قطع طرق إمداد الجبهات، تفجير الأوضاع هنا في صنعاء وفي حجة وفي ذمار وفي غيرها. بدأوا بالنهب، حاولوا أن يعملوا على خلق حرب شوارع في صنعاء وفي غيرها خدمة للمحتل. وشاهدنا كيف أن دول التحالف رحبت ببيان علي صالح وكلمته، شاهدنا كيف أن هناك الاعترافات خرجت تباعا بأن هناك تنسيق بين علي صالح والإمارات والسعودية، شاهدنا أيضا كيف أن دول العدوان فرحت وهللت وقالت أنها تثق في صالح وعودته إلى الحضن العربي. يعني كثير من الدلائل التي توضح علاقة الفتنة بالعدوان، وهذا شيء واضح. يعني البلد يواجه عدوان خارجي، ودائما ما كنا نطالب برفض الجبهات، ودائما ما كان الأحرار يرفضون الجبهات، فيما ظل زعيم الخيانة يتلكأ في هذا الموضوع، وإذا به يدرب ميليشيات بالآلاف في 4 معسكرات، منها في عدن وفي شبوة وفي إب وفي صنعاء، وإذا بهم يستخدمهم لتفجير الأوضاع في الداخل، ليس لمواجهة العدوان كما كانوا يضللون بأن معسكر الملصي هو لمواجهة العدوان، غير صحيح. كان مثلا يتخرج 500 كما قال رئيس هيئة الأركان العامة، يتخرجوا 500 ويرسلوا 13 للجبهات فقط، لأجل إيش؟ أنهم يوهموا الناس أنهم بيدربوا في مواجهة العدوان، وإذا بهم يدربون في سياق خطة لدول العدوان لتقوم بتفجير الأوضاع في صنعاء وفي غيرها من المحافظات خدمة للمحتل ولتحقيق ما عجز عن تحقيقه العدوان، وأيضا للسعي لتفجير الأوضاع وخلق حرب طائفية وفتنة ويعني قبلية بين أبناء الشعب اليمني فيما بينهم البين، وما فيش عدوان ولا في شيء. يعني حتى في الخطاب الأخير له قال أنها حرب عبثية، قال الحوثيين بيجمعوا الجهال في حرب عبثية، يعني ما عاد فيش عدوان خلاص انتهى، إنما هذا الحوثيين مشعبين يعني معاهم حرب عبثية، بيتشارعوا على مسقة أو على جربة قات أو على سيارة بس، يعني ما عاد فيش عدوان خلاص، وقال لهم يكفي ما مننا ومنكم، تعالوا نفتح صفحة جديدة. يعني البيان كان واضح بالانقلاب والخيانة للبلد وللشعب، والذي صدم الكثير فعلا، يعني تفاجأ الكثير، حتى قواعد المؤتمر تفاجأت بشكل كبير، ولم يكن الجميع يظن أن الأمور ستصل إلى ما وصلت إليه، لكن كان المخطط له هكذا. تم العثور على بعض الوثائق في منزل زعيم الخيانة، والتي بدأت قناة المسيرة بنشرها منذ يوم أمس. يوم أمس تم الإعلان عن المخطط، المربعات الأمنية الذي تحدثنا عنه تتذكرون، بتقسيم صنعاء إلى مربعات أمنية. هذه المربعات يتم السيطرة عليها، وتم توزيع المسلحين عليها، وتم تعيين قيادات عليها، وترتيب أوضاعها ودعمها بالأسلحة، لكي عندما تأتي لحظة الصفر كما يقال يتم تفجير الأوضاع. وبالفعل بدأوا يطبقونها عندما حدثت خلال 3 أيام الماضية. القطاع الشمالي الغربي كان المسؤول عليه العميد مجاهد أحمد الحزورة، وهو من جولة الجمانة طبعا، شماليا وادي ظهر شملان حتى عصير وكنتاكي إلى تقاطع السائلة إلى جولة الزبيري. القطاع الشمالي الشرقي كان المسؤول عليه العميد ركن علي عزيز الحجيري، من خط الحتارش وخشم البكرة وشارع 40 إلى حديقة برلين وشارع الزبيري إلى باب اليمن. القطاع الجنوبي الشرقي اللواء محمد علي الزلب، من باب اليمن سوق نقوم الدائري الشرقي شارع خولان إلى الحثيلي إلى بيت بوس إلى السائلة مع تقاطع الزبيري. القطاع الجنوبي الغربي اللواء مهدي مقولة، تقاطع السائلة حتى عصر إلى تقاطع فج عطان وحده مدينة الشمال وتبة اللهبي إلى تقاطع السائلة. هذا القطاعات تم تقسيمها كذا. طبعا هناك مشائخ في محيط طوق صنعاء وظيفتهم كانت التجنيد والتحشيد إلى معسكر الملصي، وبعد أن يتم تدريبهم يتوبهم إلى هذه القطاعات. وطبعا أيضا حتى محافظ صنعاء تم تقسيمها إلى قطاعات أمنية. ما وظيفة هؤلاء؟ إغلاق منافذ كل قطاع، هذا عندما تندلع الحرب التي كانوا يحضرون لها، اقتحام المعسكرات والسيطرة على مؤسسات الدولة، وهذا ما لاحظنا في 48 في السواد في ريمة حميد، يعني بدأوا يسيطروا على المعسكرات وكذلك مؤسسات الدولة، رصد وتعقب الأجهزة الأمنية وموظفيها. لاحظوا يعني شغل يخدم العدوان 200%، مش إلا 100%، 1000%. مواكبة المخطط بخطة إعلامية تحريضية. ما الإعلام؟ يعني لو نتحدث 3 حلقات لن نفي بما قاموا به من تهويل وشائعات، وسيطرنا على وزارة الدفاع والأمن القومي والداخلية والمطار ومش عارف إيش، و7 ألوية تأتي و8 ألوية خرجت، يعني شغل رهيب رهيب جدا، وشائعات كثيرة جدا. هذا المخطط، جزء من المخطط بسيط جدا، وطبعا قناة المسيرة ستواصل كشف هذه المخططات. طيب لو نأتي فقط لبعض النقاط، هؤلاء العمداء واللواء هذولا ليش ما يقاتلوا في جبهة الحدود كما قالوا يقولون أنهم بيقاتلوا في جبهة الحدود؟ كل هؤلاء المسلحين لماذا لا يذهبوا إلى جبهات المواجهات؟ لماذا؟ يعني تتذكرون عندما تحدث علي صالح وقال ادوا لهم مرتباتهم عيسيروا يقاتلوا في ذكرى 24 أغسطس، طيب كيف لا ما جت المرتبات وخرجوا ليقتتلوا وليقاتلوا اليمنيين؟ هناك عشرات الشهداء الذين سقطوا هنا في صنعاء بعمليات قنص قبل المولد وبعد المولد أثناء الاشتباكات. يوضح لنا المؤامرة التي كانت تحضر لها من قبل هذه الميليشيات. طبعا مهدي مقولة، علي صالح الأحمر، محمد عبد الله صالح أخو طارق عفاش، زيد أبو علي دي في المحويت، بن جمعان دي كان في جدر، بعض الشخصيات وقيادات الميليشيات في حجة في عمران تم القبض عليها طبعا قبل مقتل علي صالح بيوم وأعلنت استسلامها. وعند مقتل علي صالح الذي قتل علي صالح وعارف الزكا ياسر العوضي لم يقتل، إنما جرح ونشروا صور أنه قتل وهو غير صحيح. ولذلك نلاحظ كيف أن هذه المؤامرة لو استمرت، هنا سؤال، لو استمرت يعني إذا سقط خلال الثلاثة الأيام يعني حوالي 100 شهيد طبعا مع المواطنين، كم كان سيسقط إلى الآن؟ الآلاف. كم كانت ستدمر البيوت؟ المئات. كم أحرقوا سيارات فقط في المناطق؟ يعني أنا أريد أن أقول لكم، طيب إذا كان المبرر كما يقولون الجامع، أش دخل السيارات؟ أش دخل المحلات التجارية؟ أش دخل محافظة حجة؟ أش دخل محافظة ذمار؟ أش دخل طرق الإمداد للجبهات؟ أش دخل قطع الطرق عن صنعاء؟ إذا كان الموضوع الجامع كما كانوا يتذرعون. لكن لتتضح لنا الحقيقة بأن الموضوع هو أكبر من ذلك، مخطط فتنوي مرتبط بدول العدوان، وأشرفت عليه الإمارات والأمريكيين والسعوديين في عدن، ودربوا هذه الميليشيات في عدن وفي شبوة وفي إب وفي صنعاء لكي يعملوا على خلق حرب داخلية واقتتال داخلي، وهذا ما أعلن عليه علي صالح في إعلانه الأخير، أدعو إلى الانتفاضة من كل حارة ومن كل حي ومن كل مديرية، وهو مجهز طبعا كان في كل حارة وفي كل مديرية وفي كل، يعني حتى الخريطة التي تم العثور عليها والتي تم أيضا عرضها في قناة المسيرة توضح أنه في رصد كامل لمقرات الأجهزة الأمنية، رصد كامل لمقرات قيادة أنصار الله ومقرات أنصار الله. يعني طيب هذا لمن بيخدم؟ هل هذا هو مواجهة العدوان؟ هذا كله يخدم دول العدوان وبتنسيق مباشر معهم وبخطة واضحة منهم وتسليح 3 شحنات أسلحة كما تحدث الأستاذ حمزة الحوثي دخلت من عدن إلى صنعاء من قبل الإماراتين لعلي صالح وميليشياته. المرتبات، الأموال، يعني تحضير متكامل، تحضير متكامل. ولذلك غير صحيح، هم يحاولون الآن أن يبثوا شائعات ويعملوا شائعات والحدث والعربية تبث شائعات، يحاولون أن يخفوا كل هذه الحقائق ويقولوا قتلوه أسير، قتلوه في بيته، كما يحاول أحمد علي الآن أن يتاجر بدم أبوه. يعني بدل أن يكون له موقف مع الوطن، لا، يستمر في المؤامرة، ويأتي محمد بن زايد ويستقبله ويعزي، وهو يقول أنه سيواصل نهج أبوه في ماذا؟ في الخيانة للشعب والوطن. يعني لم يكن له موقف من بداية العدوان مشرف حتى ضد العدوان ولو بكلمة، لأنه متواطئ مع دول العدوان وكان قبل العدوان بساعات في الرياض، وهذا ما اعترف به علي عبد الله صالح في إحدى المقابلات في الميادين في شهر أكتوبر 2015، وقال أنه فعلا كان موجود في الرياض. يعني هناك تواطئ واضح، بل كان هناك فقط إعطاء أدوار، أدوار ليس إلا. فماذا سيواصل طريق والده؟ هل طريق الخيانة؟ طريق بيع الشعب؟ طريق التحالف مع دول العدوان؟ يعني إذا كان له يعني اعتبار وقيمة عند بعض اليمنيين كون سجله كما يقال خالي، فهو سيحرقه تماما. وبالتالي فلا صحة لأنه قتل وهو في بيته أو قتل وهو أسير، هذا غير صحيح، وهذا تضليل وكذب واضح. قتل وهو هارب إلى مناطق المرتزقة، وهو مع عارف الزكا وياسر عواضي، وكان ذاهبا إلى مارب عن طريق البيضاء. كان ذاهب من هنا إلى نعض، ومن نعض إلى جحش وبني مسعود، ثم يدخل قرية في خولان، ثم ينزل إلى الحدا، ومن الحدا يذهب إلى البيضاء، ومن البيضاء إلى مارب، وكان هناك تحضيرات لاستقباله في مارب. يعني خيانة واضحة، فلا داعي للكذب والتضليل ومحاولة التغطية على الحقائق الواضحة، والتي حتى يعني بيان علي صالح كان واضح، والدول تحالف العدوان كانت واضحة، فلا ندري لماذا بعض الطابور الخامس وأغلبهم إصلاحيين طبعا الآن يحاولون أن يذكوا مثل هذه الأمور ويغالطوا الحقائق والواقع، مع أن الكثير من قيادة المؤتمر الشعبي العام عرفت الحقائق، اكتشفت الحقائق، والأمور أصبحت واضحة بشكل كبير. لكن الآن الإصلاحيين يحاولون يدخلوا باسم المؤتمر ويقولوا أنهم يعملوا صلحوا لأجل أن يعيدوا التأجيج الفتنة من جديد، لأنهم أمراض عندما تم إخماد الفتنة مرضهم كانوا يريدون أن يروا الدم في كل شارع والقتل في كل شارع يرتاحون. هكذا قبحهم الله عملاء ومرتزقة.
من الجنوب
وصلت وإياكم مستمعين الأفاضل إلى نهاية حلقتنا لهذا اليوم. لمن فاتت بعض التفاصيل هذا تذكير بأبرز ما جاء فيها: حرب شوارع في المنصورة، وانفجارات تهز المديرية، ووقفة احتجاجية رفضا لقرار ترامب وتضامنا مع القدس الشريف. مئات الجثث من الجنوبيين تصل إلى عدن، والسعودية تحتجز مئات آخرين رفضوا القتال في الحدود. العثور على وثائق في منزل زعيم الخيانة توضح حجم المؤامرة وتقسيم صنعاء إلى مربعات أمنية. في النهاية لا سعني لأن أشكركم جزيل الشكر على حسن متابعتي والإصغاء. هذه تحياتي لكم من محدثكم زيد أحمد الغرسي، ومن الإخراج محمد رسام، ودمتم في رعاية الله.